فهو القياس، كما أنكم استخدمتم القياس في الفروع فاستخدموه في الأصول، أو كما أنكم لم تستخدموه في الأصول فكذلك، فألحق الفروع قياسا على الأصول فقست، وأنت لا تقول بالقياس، فأصلك باطل أصلا، استدلالك باطل. فأنت إما أنك تقول بالقياس وأنت لا تدري، وإما أنك تسمي القياس بشيء ونحن لا ندري ما تريد به هذا. المهم الذي منعه رحمه الله يعني ابن حزم هو أنه لا يذهب إلى القياس، ولكن سنبين إن شاء الله بأننا عندما قلنا بالعلة ليس من باب القياس وإن من باب آخر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. أقول ما ذهب إليه المصنف هو مذهب الظاهرية، وحكي عن طاووس وقتادة، والجمهور على خلاف هذا القول، وأن الربا لا يقتصر على الأجناس الستة. انتبه، يقول أقول مذهب الجمهور بخلاف ذلك، بأن الربا لا يقتصر على الأصناف الستة بل يتعدى إلى غيره، بل يتعدى إلى ما في معناه، بل يتعدى إلى ما في معناه متى وجدت العلة التي هي سبب التحريم، التي هي سبب التحريم في الأجناس المذكورة في الحديث. إلى هنا واضح؟ إذن الجمهور خالفوا ابن حزم وما حكي عن طاووس وقتادة بأن الربا ليس مقيد بهذه الأجناس الستة. إلى هنا واضح؟ بل يتعدى إذا كانت العلة وجدت في غيره، لأن العلة واحدة، إذن الحكم واحد. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، أليس كذلك؟ الشارع لا يفرق بين متماثلين، أليس كذلك؟ أقول واتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، اتفقوا على أن العلة واحدة، لكن ما هي؟ سيأتي بيانها. هم اتفقوا أن علة الذهب والفضة واحدة، ما تختلف، يعني لا تقول الذهب له علة والفضة لها علة، لا، الذهب والفضة علة واحدة، لكن ما هي العلة؟ اختلفوا فيها. واضح معنى الكلام؟ يعني اتفقوا على أن الذهب والفضة له أو لهما علة واحدة، لكن ما هي العلة؟ سيأتي بيان. أقول والأربعة الباقية لها علة واحدة، قالوا والأربعة الباقية أيضا لها علة مختلفة، لكن ما هي هذه العلة؟ أقول واختلفوا في هذه العلة، كل فريق علل بتعليل. واضح؟ كل فريق علل بتعليل، وليس لنا أن نأتي بجميع ما ذكر ونرد، لأنني كما بينت هذا الكتاب ليس موسع، يعني ما أريد أن أتوسع وأخرج كثير، وإنما أذكر لكم الراجع بالأدلة وقول من قال في هذا المذهب. أقول والراجح من هذا الاختلاف أن العلة، احفظوا هذا، في الذهب والفضة كونهما ذهبا أو فضة. واضح؟ العلة هي أن الذهب والفضة كونهما ماذا؟ كونهما فضة، وكون الذهب ذهب. واضح؟ إذن العلة واحدة. إلى هنا واضح؟ واضح؟ سواء كان نقدين أو غير نقدين، لأننا إذا قلنا العلة واحدة سيبقى البحث في بيع الذهب بالفضة وبيع الذهب بالذهب. واضح؟ كيف نستطيع أن نبيع الذهب بالذهب، وكيف نستطيع أن نبيع الفضة بالفضة، وكيف نبيع الفضة بالذهب؟ واضح إلى هنا؟ العلة واحدة. نقول سواء كان نقدين أو غير نقدي، لأن بعض أهل العلم قيده بماذا؟ بالنقد. ونقول الصحيح سواء كان نقد أو لم يكن نقد. لماذا؟ والدليل عليه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 91,500,000 عن فضالة ابن عبيد الأنصاري قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب وخز. انظر، إذن مخلوقة ليس كذلك، فيها ذهب وفيها خز. فقال رحمه الله: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخز، ففصلتها يعني فصلت الخز عن الذهب، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. يقول لما فصلت الذهب عن الخز أنا اشتريت بكم؟ 12 دينار. لما فصلت وجدت أن الذهب أكثر من 12 دينار، واضح؟ يقول وجدت أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك. ما قال والله خلاص الأمر ما شاء الله يمشي، لا، كان الصحابة على ورع وتقوى من الله سبحانه وتعالى. فانظر، قال ما دام المسألة هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بيع الذهب بالذهب، إذن أخشى أن يكون في الأمر شيء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يستفتيه، ما يترك الأمر حتى يقع بعد أشهر سنوات، والله يا شيخ حصل كذا وكذا، لا، مباشرة. بل كان الصحابة قبل أن يقدم الواحد منهم في أي عمل سأل عن ذلك الفعل، هل هو جائز شرعا أو محرم. أما الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله، بعد أن يقع في المحرمات ويخوض فيها يأتي بعد سنوات وأشهر، والله أنا فعلت كذا، ماذا أفعل؟ ما سأل قبل أن يخوض، بعد أن يشتري تلك السيارة أو يدخل ويأخذ ربا أو بعد ذلك يسأل عن الحكم، لا يسأل عن الحكم قبل أن يقع، وهذه مشكلة، أليس كذلك؟ يقول: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. لا تباع حتى تفصل، ما معنى تفصل؟ حتى تفصل يعني يفصل الذهب عن ماذا؟ عن الخز، حتى نعرف كم الذهب وزنه وأنت بكم اشتريت من الذهب، لأن الدنانير ما هي؟ دنانير ذهب. يعني الصحابة لما يقول رحمه الله اشتريت قلادة باثني عشر دينارا على طول اعرف بأنه اشترى بذهب، يعني اشترى بالذهب تلك القلادة، إذا القلادة فيها ذهب وفيها خز. الشاهد منه أن هذه القلادة ليست بنقد، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رغم ذلك حرم ونهى، ما قال لا جائز يا فضالة، فإن المحرم هو النقد بالنقد، وهذا ليس بنقد، هذه قلادة ما يضر، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى تفصل. كيف؟ حتى يفصل الذهب ويفصل الخز، ونعرف هل هذا الذهب يساوي الذهب الذي اشتريت به أو أكثر، فإن كان أكثر فدخل في الربا، وإن كان مساوي فلا بد كما سيأتي من يد بيد ومثل بمثل. واضح إلى هنا؟ الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في هذا الحديث بأن الفضة والذهب هذه علة واحدة، علة الذهب وعلة الفضة، سواء كان نقد أو لم يكن نقد لا يضر، كله محرم. واضح؟ فهذا الحديث بين أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كان غير نقدين، لأن بعضهم كما قلت لكم يحصر في ماذا؟ في النقد، كل ما كان نقد حرم ويلحق به كل النقود، واضح؟ والصواب سواء كان نقد أو لم يكن نقد، ما دام ذهب وفضة الحكم واحد، واضح إلى هنا؟ نقول أقول فهذا الحديث بيّن أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كان غير نقدين، لأن الدنانير ذهب، أليس كذلك؟ الدينار ذهب، يعني كان الصحابة لما تجد في السلف يقولون دينار اعلم بأنهم يريدون به الذهب مباشرة، والدراهم الفضة، إذا وجدت حديث دراهم اعلم بأنه الفضة، وإذا وجدت في الحديث دنانير اعلم بأنه الذهب، قاعدة احفظها، واضح؟ إذا أطلق بالحديث أو عند السلف الدينار فهم يعنون به الذهب، وإذا أطلقت الدراهم يعنون بها الفضة، واضح إلى هنا؟ أقول لأن الدنانير ذهب، والقلادة التي اشتراها فيها ذهب أكثر من الدنانير، وهي ليست بنقد. هل هي نقد؟ لا، ليست بنقد، أليس كذلك؟ فعلمنا أن العلة في الذهب والفضة هي كونهما ذهبا وفضة، أما الدليل على أن الربا في الذهب والفضة يجري في النقد، يعني الربا يجري في النقد في الذهب والفضة، فهو محل اتفاق، فهو محل اتفاق، أما حصل في غير النقد، واضح؟ أما في النقد فهو محل اتفاق، لأنه إذا كان النقد ذهب أو فضة اتفق العلماء على أن الربا فيه، لكن غير النقد إن كان ذهب وفضة اختلفوا، من قال النقد إذن يحصل، أليس كذلك؟ جعل العلة هي النقد، وبينت لكم بأن الصحيح ليست العلة النقد، بل العلة ما هي؟ الذهب والفضة، واضح؟ مسمى الذهب ومسمى الفضة موجود، انتبه إلى الربا كيف تتعامل المعاملة الشرعية الصحيحة، واضح إلى هنا؟ أقول فهو محل اتفاق، ودليله أحاديث الباب التي ستأتي إن شاء الله، وعليه فإن الربا يجري في الذهب والفضة سواء كان نقدين أو غير نقدين، سواء كان نقدين أو غير نقدين، يجري الربا في الحلي، ما دام قلنا العلة هي الذهب والفضة، يجري ولا ما يجري؟ يجري في الحلي، والسبائك كذلك، السبائك الذهبية يجري فيها الربا، الحكم واحد ما تغير، ما نقول والله غير نقد، لا، باقي الربا، واضح؟ وغيرها، وعلى أي حال كانت، يعني الذهب والفضة على أي حال كان يجري فيه الربا، إلى هنا واضح؟ سواء كان حلي، سواء كان سبائك، سواء كان قلم، سواء إلى آخره، واضح؟ ما دام هو ذهب أو فضة الربا يجري فيه، لأن العلة هي علة الذهب وعلة الفضة، ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والماس وغيرها، وإن كانت نقد، ولو اعتبروها نقد في هذا الزمان مثلا، قال والله الماس نقد بيننا وبينكم، نقول الربا لا يجري فيه، ما نهتم، لأن بينا بأن العلة ما هي؟ علة الذهب والفضة. هذه الأمور اعتبرت نقد، لم تعتبر نقد ما نبحث بها، كلها لا يجري فيها الربا. واضح إلى هنا؟ فيجوز بيع الماس بالماس زيادة أو ناقص، يد بيد أو نسيئة سيئة. لماذا؟ لأن الربا لا يجري في هذه الأصناف مطلقا. واضح لماذا قلنا العلة الذهب والفضة؟ حتى نخرج بقية المعادن التي هي ليست بذهب ولا فضة. إلى هنا واضح؟ واضح الكلام؟ نقول لأن العلة منتفية، يعني العلة في هذه الأجناس موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة، ليست بذهب ولا فضة، أليس كذلك؟ إذن لا يجري فيها الربا. وهي أن هذه المعادن ليست بذهب ولا فضة، ليست بذهب ولا فضة. انتهينا من هذا الأمر الأول، انتهينا من الذهب والفضة. إذن لو قال لك قائل ما هي علة الربا بالذهب والفضة؟ قل علة الذهب بالربا والفضة كون الذهب ذهب والفضة فضة كما قال العلماء أو بعض العلماء. واضح إلى هنا؟ يقول لك وهل هذا مقيد بالنقد؟ قل له الذهب والفضة سواء كان نقد أو لم يكن نقد سيان عندنا. واضح؟ لا نفرق. لو قال لك ما الدليل؟ تقول له حديث طبالة، واضح أليس كذلك؟ إذن بهذا تخرج بقية المعادن من الماس والحديد و إلى آخره. كل هذا ما يدخل معنا، لماذا؟ لأنه انتفت عنه العلة. ما هي العلة؟ علة الذهب والفضة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. متى وجدت العلة وجد الحكم، متى انتفت العلة انتفى الحكم، أليس كذلك؟ فالحكم منتفي عن هذه الأصناف، الحكم منتفي عن هذه الأصناف لعدم وجود العلة. هذا الأمر الأول. واضح الكلام فيه أو في سؤال؟ واضح. أما طريقة البيع وما هي الشروط سيأتي بيانها إن شاء الله، هذه سيأتي بيانها، كيف نستطيع أن نبيع وكيف يكون ربا وكيف لا يكون ربا، هذا سأبينه إن شاء الله وأبين لكم الشروط. أولا نريد أن نعرف علة التحريم حتى نبني عليها، لأننا لو بنينا على أمر مجهول ما عرفنا، أليس كذلك؟ ما نستطيع أن نضبط القواعد. فأولا نقعد ونؤصل ونعرف العلة، ثم بعد ذلك ننطلق منها فنقول هذا ربا، لا هذا ليس بربا، هذا ربا لماذا؟ وجدت العلة، هذا ليس بربا لعدم وجود العلة، وعلى ذلك فقس. ننتقل الآن إلى الأربعة الأخرى، ما هي العلة؟ أقول أما العلة في الأربعة الباقية، أعني البر والشعير والتمر والملح. طبعا العلماء اختلفوا فيها، ولكن كما قلت لكم الراجح ما هو؟ أقول فهي الطعم مع الكيل، أو الطعم مع الكيل، أو الطعم مع الوزن. انتبه معنا، انتبه. العلة في الأربعة إما هي مركبة من علتين في علة واحدة، الربا يجري في المطعوم المكيل أو مطعوم موزون. واضح إلى هنا؟ الربا يجري في مطعوم مكيل أو مطعوم موزون، واضح؟ وسأبين لكم إن شاء الله الكيل والوزن. فإذا وجد الطعم مع الكيل وكان الجنس واحد، قل لا يجوز إلا يدا بيد ومثل بمثل، إذا كان الجنس واحد
أما إذا كان الجنس مختلف والعلة موجودة فقل لابد من ماذا؟ يد بيد. وهذا سأبينه إن شاء الله. إذن الآن نحفظ علة الأربعة الباقية ما هي؟ أن يكون مطعوم مع ماذا؟ مع كيف؟ أو مطعوم مع وزن. إلى هنا واضح؟ نستمر. قلنا أي أن العلة لا بد أن تكون مركبة من الطعم مع الكيل أو الوزن. يعني تكون مركبة إما طعم مع كيل أو طعم مع وزن. واضح؟ سيأتي لا تستعجل. طعم مع كيل وطعم مع وزن. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن. إذا رأينا مطعوم لا يكال ولا يوزن يجري فيه الربا؟ لا، لأن العلة منتفية. نحن قلنا لابد أن يكون مطعوم إما أن يكال وإما أن يوزن، وهذا المطعوم لا يكال ولا يوزن وإنما يباع بالعدد. إذن يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا ولا يوزن. كالرمان والبيض والبطيخ، هذه صحيح أنها تباع بالعدد. واضح؟ هل يجوز أن تبيع رمان برمان؟ يجوز. مثلا بإذن أو زيادة؟ يجوز. لماذا؟ لأن الربا لا يجري فيها، لأنها الأصل أنها تباع بالعدد. ما شاء الله، كم حبة تريد؟ أريد ست بكذا دراهم. واضح؟ هذا هو الأصل. لكن الآن الناس وين استخدموا الوزن؟ نرجع إلى أصلها، كيف تباع؟ إذن تباع بماذا؟ بالعدد. فيجوز أن تأتي برمان عدد خمسة وتشتري منه من الآخر، تعطي هذا الرمان وتشتري منه رمان ما شاء الله من بلاد أخرى عدد كم؟ 10. إذن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، حتى لو كان نسيئة، حتى لو كان زيادة. نعم، لأن العلة لا توجد. ما هي العلة؟ أنه غير موزون ولا مكيل، يعني لا يوجد فيه الوزن ولا الكيل، وإنما يباع بالعدد. إذا كان مطعوم ولم تأتي الجزء أو لم يأتي الجزء الثاني من تركيب العلة وهو الكيل أو الوزن، فاعلم بأنه جائز أن يباع بجنسه. واضح؟ سواء يدا بيد، مثلا بمثل، أو غير ذلك. واضح إلى هنا؟ أقول كذلك لا يجري الربا في مكيل أو موزون لا يطعم. صحيح أنه يوزن أو يكال لكن لا يؤكل لا يطعم. مثل كالأشنان. ما هي الأشنان؟ الصابون. كالأشنان والحديد والرصاص يجوز؟ يجوز لا شك. لماذا؟ أين علة الطعم؟ غير موجود. صحيح أنه يوزن، صحيح أنه يكال، لكن لا يؤكل. والبحث فيما يؤكل مع الوزن أو يؤكل مع ماذا؟ مع الكيل. واضح إلى هنا؟ إذن العلة مركبة من جزئين، يكون مطعوم مع مكيل، مطعوم مع موزون. واضح إلى هنا؟ وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم، وهو قول سعيد بن المسيب وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، يرد السؤال: ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ بينوا لنا. أنتم تقولون مطعوم مع مكيل، مطعوم مع موزون، كيف نفرق؟ أقول: واعلم أن الكيل يطلق على ما يعرف به المقدار بالمد، والصاع وغيرهما. واضح إلى هنا؟ الكيل هو يطلق على ما يعرف به المقدار بماذا؟ بالمد، هذا هو المد، واضح؟ أو الصاع، صاع كم مد؟ 4 أمتار، أليس كذلك؟ إذن إذا كان بالمد فيسمى كيل، واضح إلى هنا؟ أما الوزن، أما الوزن فمعرفة قدر الشيء بواسطة الميزان وغيره. هل سيان بين الأول والثاني؟ لا فرق، أليس كذلك؟ لأن المد يختلف عن الوزن، المد حجم، تأخذ حجم هكذا وتلقي، أليس كذلك؟ أما الوزن لا، ميزان يوزن لك هذا الشيء الثقل، بخلاف المد، المد حجم، تأخذ هكذا ثم تلقي، تقول هذا مد واحد، كم صاع تريد؟ والله أريد صاع واحد، هذه 4 أمتار، هذا الصاع، واضح؟ أما الميزان لا، ما تستطيع أن تفعل هذا، لابد أن تأتي بميزان توزن به هذه السلعة، واضح إلى هنا؟ واضح لكم الفرق بين الكيل والوزن؟ حياك الله. فقلنا أما الوزن فمعرفة قدر الشيء بواسطة الميزان وغيره. والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل يعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم، أليس كذلك؟ الكيل، والله أنا أريد كذا كذا من الكيل، إذن تريد أنت هذا الحجم المعروف بين الناس، واضح؟ قل ما يكاد، والله أنا أريد وزن كذا، أنت تريد إذن بالميزان السلعة التي توزن، واضح؟ إذن الفرق بين الكيل والميزان أن الكيل يعرف به حجم الشيء، والله هذا حجمه كذا صاع، كذا مد. والوزن أقول: والوزن يعرف به مقدار الشيء من حيث الثقل، واضح؟ يعرف به مقدار الشيء من حيث الثقل، ولهذا يختلف الكيل عن الميزان، أليس كذلك؟ الصاع هناك وزن، قد تجد ما شاء الله صاع كذا لكن ضعه على الميزان، يختلف عن الموزون الذي قد يكون بحجمه، أليس كذلك؟ لأن الكيل يختلف كما قلت لكم عن الميزان. الشاهد من أن الكيل يعرف به حجم هذا الجنس، الوزن يعرف به ثقل هذا الجنس. قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنه على أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن؟ ما هو الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأصناف الأربعة، من أين أتيتم بهذه العلة ومن أين أتى العلماء بهذه العلة؟ أقول: أما الدليل أو أما دليل علة الربا في هذه الأجناس رحمك الله بأنها الطعم مع الكيل أو الوزن، يعني الطعم مع الكيل أو الطعم مع ماذا؟ مع الوزن، ما جاء عن أبي هريرة رحمك الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أخا بني عدي بعث أخا بني عدي فاستعمله على خيبر، يعني جعله على ماذا؟ على خيبر. فقدم بتمر جنيب، انظر الآن يأتي الشاهد، فقدم بتمر جنيب. ما هو جنيب؟ هو نوع جيد من أنواع التمر، يعني ما شاء الله تمر طيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بهذا التمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله هذا التمر الطيب، ماذا قال له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني ما شاء الله كل تمر خيبر هكذا في الطيب، يعني طيب. فماذا قال له؟ انظروا، قال: لا والله يا رسول الله، لا ليس كذلك، لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، إنا لنشتري الصاع، يعني الصاع من التمر الطيب، بالصاعين من ماذا؟ من الجمع، أي المختلط المجتمع من الطيب والرديء، مخلوط، نعطيه صاعين خليط طيب وغير طيب، ويعطينا الصاع طيب من التمر. واضح؟ وضح لكم ماذا يفعل هذا الصحابي رضي الله عنه؟ يعني هناك ماذا يفعل؟ يقول له: هذا التمر طيب نحن نريده، أعطيك صاعين لكن خليط، منه ما هو طيب ومنه ما هو غير طيب، لكن كثير أكثر من الذي معك. الصاع قلنا كم مد؟ 4 أمدد، نحن نعطيك 8 أمدد، تعطينا 4 أمدد، لكن تمرك طيب وتمرنا يعني ليس بذاك. واضح؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر، بالصاعين من الجمع المختلط من التمر الغير طبعا مرغوب فيك الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعلوا. انظر، لا تفعلوا. لماذا؟ لأنه ربا، التمر بالتمر ربا، أليس كذلك؟ فقال: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل. لا تقول هذا رديء، لابد أن يكون 4 أمدد ب4 أمدد. والله هذا رديء ليس برديء، ما أنظر إليه، الشرع لا ينظر إلى ذلك. بعت زيادة دخلت في الربا، 4 أمدد رديء ب4 أمدد طيب، لكن هل يقبل هذا البائع؟ لا شك أنه لن يقبل. إذن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحل، فقال له، يعني إذا أردتم أن تبتاعوا بالشرع فهكذا، وإلا يعني إذا لم يكن مثلا بمثل فدخلتم في الربا، يعني احذروا. واضح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، وبيعوا هذه، وبيعوا هذا، واشتروا بثمنه هذا. أعطاه الحد، بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا، يعني بيعوا الردي بكم؟ والله جاب لكم كذا كذا من الدراهم، خذوها، ثم ذهبوا واشتروا الطيب، خرجتم من الربا. انظروا، لكن لو تقول لإنسان لا ينظر إلى الشرع سيضحك، أليس كذلك؟ والناس ماذا فعل؟ يعني ذهب باع ب10 وسيشتري، ما الفرق؟ نقول: الفرق أن رب العالمين أراد هذا وهو أعلم بعباده، ولو كان خير لأحله لنا، ولكن لأنه شر منعه، أليس كذلك؟ ولا شك أن فيه ما فيه أيضا، لأنه سيقع في النفوس ما يقع. هذا لو أردنا أن نرد على هذا المتفلسف بعقله لرد النصوص، نقول: لا شك أنه سيقع في نفسه. تخيل أن الذي أخذ التمر وإن كان زيادة تبين له بعد ذلك أنه رديء كليا، ورآه وما استفاد منه، قال: والله لقد خسرت، خدعني، أليس كذلك؟ وأيضا بينا بأن هذه الطريقة فيها وسيلة إلى ربا النسيئة، أليس كذلك؟ بينا بأن هذه الطريقة توصل إلى ربا النسيئة، فقطعها الشارع، لأن كل وسيلة إلى محرم فهي محرم.
لكن إلى الآن ما جاء الشاهد فيه أن العلة هي الطعم والكيل أو الوزن، أليس كذلك؟ صاع بصاعين، هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع التمر بالتمر. نقول تتمة الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا، الشاهد، وكذلك الميزان. نص ليس قياس، هذا رد على ابن حزم. وكذلك الميزان، لماذا؟ لأن التمر صاع بصاع كيل، أليس كذلك؟ التمر صاع بصاع داخل في الكيل، فقال له: ليس الحكم في الكيل فقط، كذلك الميزان فيما كان مطعوم، ومكيل فيما كان مطعوم وموزون، حكمه واحد. نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا رد حتى على ابن حزم، نقول ما استخدمنا القياس، ارتاح من القياس، ما نناقشك بالقياس، نناقشك بالنص. واضح؟ النص واضح. أقول: والحديث رواه الإمام البخاري برقم 2,300، ومسلم برقم 93,500، واللفظ له، يعني لمن؟ لإمام مسلم. فقوله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الميزان، أي مثل المكيل، لأن التمر بالتمر مكيل، أليس كذلك؟ ليس موزون. فقال له كذلك الميزان، نفس الحكم ما يتغير، اذر لأنك تذهب هناك. أنا قلت لكم لا تبيعوا التمر بالتمر وأنتم وقعتم في هذا، هذا كيل بكيل، وحتى الوزن سيان عندي، لا فرق في الشهر. واضح؟ فنقول: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الميزان، أي مثل المكيل، لا يجوز التفاضل فيه، وهو رد على الظاهرية، أليس كذلك؟ هذا رد، لأنه ماذا يفعل في هذه العلة؟ هل سيقول وكذلك الميزان في الأصناف الستة؟ لا يصلح، أليس كذلك؟ لأنه قيدوا بأمرين، وهذا واضح، ميزان أو غير ميزان واضح، ما يحتاج ميزان أصلا، لأنه واضح هذا الصنف محرم، لا يجوز أن تزيد في وزن في كيل، لا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك الميزان، إذن يريد أن يلحق كذلك كل ما كان في حكمه الوزن وما كان في حكمه الكيل وهو مطعوم، لأن البحث ما هو مأكول، أليس كذلك؟ قال ابن قدامة في المغني في المجلد السادس في صاد 57: الأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها، لابد، حديث ورد فيها الميزان، وحديث ورد فيها كذا، وحديث، لابد الجمع. يقول رحمه الله: وتقييد كل واحد منهما بالآخر، يعني نقيد كل واحد منهما بالآخر. فنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام، لأنه جاء لفظ الطعام، فماذا نفعل بالطعام؟ وجاء حديث الوزن، وجاء حديث في أصناف ستة، ماذا نفعل؟ أنا أقول والله الطعام مخصص للأصناف الستة، الوزن ماذا نفعل به؟ إذن المراد به الطعام الموزون المكيل، وما كان الغالب هم يتعاملون بتلك الأصناف الستة، فبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألحق بها ما كان في حكمها من جهة العلة. واضح؟ يقول ابن قدامة رحمه الله: عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. يقول يعني هذا الحديث الذي ورد ماذا نفعل به؟ يقول: إلا مثلا بمثل، يتقيد بما فيه معيار شرعي. لازم أن الشرع وضع لنا معيار نسير عليه، لم يتركنا هكذا. ما هو؟ يقول: وهو الكيل والوزن. وهو الكيل والوزن، يعني مطعوم مع مكيل، مطعوم مع موزون. ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم، ليس صاع مما لا يؤكل، لا، كالأشنان مثلا تأتي تقول والله لا يؤكل يلحق به، يقول لا ليس هذا المراد، لأنه قال المطعوم هنا طعام ماذا تفعل به، ثم قال موزون، إذن لابد من الجمع. تقييد الأحاديث هذه بتلك، فيقول كيف نقيد؟ نجعل المطعوم في المكير والموزون، موزون من غير مطعوم لا، مكيل من غير مطعوم لا، مطعوم من غير موزون أو مكيل لا. يقول بهذا تجتمع النصوص، أما نأخذ بجزء سيصادمنا آخر، أخذنا بجزء من هنا سنصطدم بنص آخر، فماذا نفعل؟ هذا هو الجمع الذي تلتئم به النصوص ويكمل بعضها بعضا. يقول رحمه الله بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن، ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بماذا؟ بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه، إلى قوله رحمه الله والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد، انتبه إلى قوله من جنس واحد، لأنه سيأتيك إذا اختلف الجنس كيف نفعل، واضح؟ من جنس واحد، ففيه الربا رواية واحدة، ففيه الربا رواية واحدة، رواية واحدة عند من؟ عند الإمام أحمد، أليس كذلك؟ لأن ابن قدامة رحمه الله حنبلي المذهب، فيقول رواية واحدة عند إمامنا، ولكن هل هو مذهب الإمام أحمد فقط؟ لا، سيبين لك بأنه مذهب أكثر العلماء. قال رواية واحدة كالأرز والدخن، وهو حب الجورس، والقطنيات، ويريد بها رحمه الله الحبوب، ويريد بالقطنيات هنا ما هي؟ الحبوب التي تخرج من الأرض كالحمص والعدس وإلى آخره، هذه تسمى عندهم قطنيات. يعني ما يريد القطن؟ أن القطن غير مطعوم، واضح؟ فرقوا، يعني إذا قال هنا القطنيات يريد بها المطعومة وهي العدس والحمص وإلى آخره، إلى قوله وهذا قول أكثر أهل العلم. يعني ليس رواية عن الإمام أحمد فقط أو قول الإمام أحمد، لا، هذا قول أكثر أهل العلم، إلى قوله ومن عدم فيه الكيل والوزن والطعم، يعني لا يوجد فيه لا كيل ولا وزن ولا طعم، واضح؟ هذا ماذا نفعل فيه؟ يقول ومن عدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم. وما وجد، إلى قوله وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن، انتبه، يقول إما أن يوجد الطعم لوحده أو يوجد الكيل أو الوزن لوحده من غير طعم أو يوجد الكيل من غير طعم، يقول رحمه الله أو الوزن من جنس واحد ففيه روايتان. طبعا القول الذي مضى وهو بينا بأنه قال وهو قول أكثر أهل العلم ومن عدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه، يعني ما وجد فيه إلا الطعم فقط وليس هو بمكيل ولا موزون، ماذا يقول؟ غير ربا. يقول رحمه الله بينا، قال واحد ففيه روايتان واختلف أهل العلم، يعني إذا كان مطعوم فقط أو موزون فقط أو مكيل فقط فماذا فيه؟ يقول رحمه الله ففيه روايتان واختلف أهل العلم فيه، والأولى إن شاء الله
حله. واضح؟ إذن معنا الآن على تقسيم ابن قدامة رحمه الله، اجتمع فيه الكيل والوزن أو الكيل والطعم، فيه الربا. إن عدمت هذه الأمور الثلاثة، لا كيل لا وزن لا طعم، رواية واحدة، وأكثر أهل العلم بأنه ليس بربا، لا يجري فيه الربا. الثالث الذي فيه التفصيل، وهو أنه مكيل، وهو أنه مطعوم لكن غير موزون ولا مكيل، يعني مطعوم لوحده، أو موزون من غير طعم، أو مكيل من غير طعم، هذا لا يجري فيه الربا. وهذا الذي بينته، قلت لكم لابد أن تتركب العلة من جزئين، إما طعم مع كيل أو طعم مع وزن. أما إذا فقد هذا التركيب، قل بأنه لا يجري فيه الربا. طعم لوحده لا يجري فيه الربا، وزن لوحده لا يجري فيه الربا، كيل لوحده لا يجري فيه الربا. هذا الذي يشير إليه ابن قدامة رحمه الله. يقول: واختلف أهل العلم فيه، والأولى إن شاء الله حله، إذ ليس في التحريم دليل موثوق به. ما نستطيع أن نحرم على عباد الله ما لم يحرمه الله، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: ليس في تحريمه دليل موثوق به، ولا معنى يقوي التمسك به، ولا يوجد هناك معنى يقوي أن نتمسك بأنه إذا كان مطعوم لوحده ربا، أو موزون لوحده ربا، أو مكيل لوحده ربا حتى نذهب إليه. لماذا؟ لأننا لو ذهبنا إلى الطعم لوحده تصادمنا مع ماذا؟ الوزن الذي جاء في الحديث. ولو ذهبنا إلى الوزن لوحده تصادمنا مع ماذا؟ مع الطعم. ولو ذهبنا للكيل لوحده تصادمنا مع ماذا؟ مع الطعم. فماذا نفعل؟ إذن هذا يبقى على الأصل من الحل، حتى يأتي دليل يقول بأن الطعام لوحده هكذا مطلقا بغير كيل أو وزن يعتبر ربا، وإلا يبقى على الأصل من ماذا؟ من الحل، أليس كذلك؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأحل الله البيع، هذا هو الأصل، عرفتم؟ قال، يقول رحمه الله: إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به، ولا معنى يقوي التمسك به، وهي مع ضعفها، يعني هذه الأدلة منها ما هو ضعيف مردود لا يقبل من جهة الحديثية، ومنها حتى من جهة الدلالة لا يقبل، وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضا، لأن لو قلنا بالوزن تصادمنا، ولو قلنا بالطعم تصادمنا، إذا ماذا نفعل؟ يقول رحمه الله: فوجب إطراحها. نتركها نرجع إلى الأصل والجمع بينها، نجمع؟ نعم نستطيع الجمع. ما هو الجمع؟ طعم مع وزن، طعم مع كيل، غير هذا ستتصادم، واضح؟ يقول هذا هو الجمع، أو نتركه، ما نستطيع نتركه. إذن ماذا نفعل؟ أولا نجمع، استطعنا نجمع، نعم جمعنا لك، إذن لم يبقى عليك إلا ماذا؟ إلا الجمع، وبهذا الجمع تعرف بأن الطعم لوحده لا ربا فيه، الوزن لوحده لا ربا فيه، الكيل